الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق أنه توجد لدينا ثلاثة عناوين. العنوان الأول هو عنوان التلف، وبه تذهب المالية والملكية والسلطنة، ولذلك البدل لا بد أن يسد مسد هذه الأمور الثلاثة، ولذلك يدخل في ملك الآخر. العنوان الثاني هو عنوان التعذر، وبعنوان التعذر لا تسقط لا المالية ولا الملكية، وإنما الذي يسقط هو السلطنة، فالبدل لا بد أن يعوض لنا السلطنة، ولذلك لا يدخل في ملك الآخر، وإنما يباح له إباحة مطلقة. نعم، في الإباحة المطلقة بعض التصرفات تتوقف على الملكية كالبيع والعتق والوطء وغير ذلك كما بينا في الدرس السابق. العنوان الثالث عنوان السقوط عن التقويم، كالماء على النهر والثلج في الشتاء. فقلنا هنا الضامن أو الغاصب يدفع القيمة إلى صاحب العين. ولذلك البدل لا بد أن يسد مسد هذه الأمور الثلاثة، ولذلك يدخل في ملك الآخر. العنوان الثاني هو عنوان التعذر، وبعنوان التعذر لا تسقط لا المالية ولا الملكية، وإنما الذي يسقط هو السلطنة، فالبدل لا بد أن يعوض لنا السلطنة، ولذلك لا يدخل في ملك الآخر، وإنما يباح له إباحة مطلقة. نعم، في الإباحة المطلقة بعض التصرفات تتوقف على الملكية كالبيع والعتق والوطء وغير ذلك كما بينا في الدرس السابق. العنوان الثالث عنوان السقوط عن التقويم، كالماء على النهر والثلج في الشتاء. فقلنا هنا الضامن أو الغاصب يدفع القيمة إلى صاحب العين مع بقاء العين على ملك مالكها ولا تنتقل إلى الضامن. لماذا لا تنتقل إلى الضامن؟ وذلك لأن القيمة المدفوعة ليست عوضا عن العين، وإنما هي عوض عن الأوصاف والأجزاء الفائتة. فنحكم بامتلاكه للقيمة مع بقاء العين على ملكه. وهنا تذكر مجموعة من الشواهد والفروع الفقهية. يذكر الشيخ الأنصاري قدس سره اثنين منها. الأول، لو توضأ الإنسان بماء مغصوب جهلا، يعني هو جاهل بالغصبية، وجاء وتوضأ وبعد أن غسل وجهه ويديه وقبل أن يمسح علم بالغصبية وتوجه إلى أن هذا الماء الذي غسل به وجهه ويديه كان ماء مغصوبا، فالرطوبة المتبقية على يديه هل يجوز أن يمسح بها رأسه وقدميه أو لا يجوز؟ نقول من الواضح أنه يغرم قيمة الماء، هذا واضح. و أجزاء الماء والرطوبة التي بقيت على يديه فقدت المالية، إذ لا تباع ولا تشترى. أجزاء الماء والرطوبة الباقية على أعضاء الوضوء لا تقبل البيع والشراء، ولذلك هي تفقد المالية. ولكنها مع فقدها للمالية، نسأل هذا السؤال، أنه يجوز المسح بها أو لا يجوز المسح بها؟ إن قلنا بأن الرطوبة الباقية كالتالف، والتالف لا يبقى على ملكية المالك، فهذا معناه أنه يجوز المسح بالرطوبة الباقية بلا حاجة إلى إذن من المالك، يعني يدفع القيمة لأنه قد تصرف في الماء وأتلفه، ثم بعد ذلك يمسح بدون حاجة إلى إذن المالك. أما إذا قلنا إن الرطوبة ليست كالتالف، صحيح أنها سقطت عن المالية ولكنها لم تخرج عن ملك المالك الأصلي، فهنا وإن أوجبنا عليه دفع قيمة الماء ولكن هذه الرطوبة ما زالت على ملك المالك، ولذلك لا يجوز له أن يمسح إلا بعد الإجازة من المالك. والشاهد في هذه المسألة أن العين وهي الرطوبة مع سقوطها عن المالية بقيت على ملك المالك الأصلي، والمالك الأصلي جمع بين القيمة وبين العين، حينما أخذ القيمة دخلت في ملكه، والرطوبة الباقية أيضا هي باقية على ملكه، ولا مشكلة في ذلك، لا يستلزم الجمع بين العوض والمعوض. لماذا؟ لأن القيمة المدفوعة ليست عوضا عن العين حتى يقال جمع بين العوض والمعوض، وإنما القيمة المدفوعة هي عوض الأوصاف والأجزاء، فلا مانع من امتلاكه للقيمة مع بقاء العين على ملكه. هذا هو الشاهد الأول أو الفرع الأول. الثاني، الفرع الثاني، لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة فما هو حكمه؟ قال في القواعد، وفي نسخة أخرى لا، قال في شرح القواعد، أي المحقق الكركي في جامع المقاصد في شرح القواعد، قال لو طالبه المالك بالخيوط وجب نزعها وإعطاؤها للمالك، وإن أدى ذلك إلى تلفها سيدفع الغاصب قيمة الفرق في القيمة، يعني يعني هذه الخيوط كان قيمتها 100 دينار مثلا، لكن بعد أن خاطها ونزعها تقطعها صارت قيمتها الجد مثلا 20 دينار، فيضمن الجد 80 دينار. ولو سقطت عن القيمة تماما، يعني حينما تنزع الخيوط ستتقطع ولا تبقى لها قيمة، قال غرم القيمة بتمامها، فيغرم القيمة بالكامل لكن الخيوط تبقى على ملك المالك. فهنا وين محل الشاهد؟ الخيوط سقطت عن المالية حسب هذا الفرض أو لم تسقط؟ سقطت عن تمام القيمة. زين، والغاصب ماذا ضمن؟ ضمن تمام القيمة، ومع أن تمام القيمة دخلت في ملك المالك بقيت الخيوط على ملك المالك، وهذا ليس جمعا بين العوض والمعوض. لماذا؟ لأن القيمة ليست بدل العين وإنما هي بدل الأوصاف والأجزاء. لأن القيمة مو قيمة الخيوط، حتى الخيوط تدخل في ملك، فليكن هو يقول له انزع الخيوط، هو ينزع الخيوط تتقطع فيدفع القيمة كاملة إلى المالك، والخيوط تبقى على ملك المالك لأن هذه القيمة ليست في قبال الخيوط حتى تدخل الخيوط في ملك الضامن، لا، تبقى الخيوط على ملك المالك، والقيمة إنما هي بدل عن الأوصاف والأجزاء التي سلفت. طبعا أكو تفاصيل أخرى، كما أي كما قلنا يذكر شاهدين اليا مثلا، لو خرج عن المالية فيبقى على ملك مالكه مع ضمان الغاصب لتمام القيمة، فالمالك الأصلي يمتلك العين ويمتلك القيمة. نضرب له فرعين مثالين، كما في الرطوبة الباقية بعد الوضوء بالماء المغصوب. طبعا أنا وضحت لك المراد أنه توضأ عالما أو جاهلا، جاهلا، وإلا لو كان عالما لكان وضوءه باطلا من أساسه. لا توضأ جاهلا، وبعد أن غسل وجهه ويديه التفت إلى الغصبية قبل المسح. زين، هنا الرطوبة الباقية على هذه الأجزاء الوجه واليدين إن قلنا هي سالفة فهو يضمن تمام القيمة، ولكن يجوز له المسح بلا إذن بعد لأنها بحكم السالف. لكن إذا لم نقل هي سالفة بل باقية على ملك مالكها
يحتاج إلى
إذن، فإن بقاءها اللي هو هذا المفروض، فإن بقاء الرطوبة على ملك مالكها، طبعا وإن سقطت عن الماليين، لا ينافي معنى الغرامة والقيمة. دفع القيمة وامتلاك المالك الأصلي للقيمة لا يتنافى مع بقاء العين على ملكه. لماذا لا يتنافى؟ أليس هذا جمع بين العوض والمعوض؟ الجواب كلا، لأن الغرامة هي بدل الأوصاف لا بدل العين، لا ينافي معنى الغرامة لفوات معظم الانتفاعات به. يا انتفاعات، انتفاعات بهذه الرطوبة، يعني بعد سقطت عن المالية ولا تباع ولا تشترى هذه الرطوبة، لذلك ايش نقول؟ هي باقية على ملك مالكها الأصلي وإن سقطت عن المالية. زين، فالمسح يراد له إذن لو ما يراد له؟ فيقوى عدم جواز المسح بها إلا بإذن المالك ولو بذل الغاصب تمام القيمة، لأن بذل القيمة ليس مقابل العين. الفرع الثاني قال في القواعد، طبعا وفي النسخة الثانية شنو؟ قال في شرح القواعد: فيما لو خاف ثوبه بخيوط مغصوبة ولو طلب المالك نزعها وإن أفضى إلى التلف وجب، يعني وجب نزع الخيوط. ثم يضمن الغاصب النقص، يعني بعد أن نزع الخيوط قد ينقص من قيمتها، يضمن النقص. ولو لم يبق لها قيمة، يعني بعد أن نزع الخيوط لم يبق للخيوط قيمة، يعني شنو لم يبق لها قيمة؟ يعني سقطت عن المالية، غرم جميع القيمة. يا هو اللي يغرم لكن الخيوط تدخل في ملكه أو لا تدخل؟ لا تدخل، تبقى على ملك المالك الأصل. لذلك يقول: وعطف على ذلك في محكي جامع المقاصد، هو للكركي أيضا، قوله طبعا هاي العبارة: وعطف على ذلك، يعني شنو على ذلك؟ على قوله: ولو لم يبق لها قيمة غرم جميع القيمة. عطف عليه في محكي جامع المقاصد، هاي العبارة لا تتناسب مع كون العبارة السابقة للقواعد، لشرح القواعد، لأن شرح القواعد هو جامع المقاصد. فإذا العبارة السابقة قلنا قال في شرح القواعد، يعني في جامع المقاصد، بعدين يجي شو يقول؟ وعطف على ذلك في محكي جامع المقاصد، يعني هو يقول قال في جامع المقاصد وبعدين شو يقول؟ هاي العبارة تصير منسجمة غير منسجمة. لذلك الأفضل يشيل في محكي جامع المقاصد. فالعبارة شو تصير؟ قال في شرح القواعد، يعني جامع المقاصد كذا وكذا، ولو لم يبق لها قيمة غرم جميع القيمة. وعطف على ذلك قوله، احذف هاي العبارة اللي بنطلعت كلها، وعطف على ذلك قوله، لأن المتكلم واحد والكتاب واحد. وعطف على ذلك قوله: ولا يوجب ذلك، يعني شنو ذلك؟ سقوطها عن القيمة ودفع جميع القيمة، لا يوجب خروجها، خروج الخيوط عن ملك المالك. فالمالك ايش راح يمثله؟ القيمة والخيوط، ولا إشكال في ذلك، لأن القيمة ليست قيمة للعين وإنما هي بدل عن الأوصاف. قال: كما سبق، وين سبق؟ من أن جناية الغاصب توجب أكثر الأمرين، أو وين سبق؟ في جامع المقاصد طبعا، مو عندنا يعني، لأنه قاعد يتكلم في جامع المقاصد. ولو استوعبت الجناية القيمة أخذها، يعني أخذ المالك القيمة ولم تدفع عنه، يشير إلى مطلب. يقول: لو استوعبت الجناية من الغاصب تمام قيمة العين، فالمالك يأخذ العين ويأخذ تمام القيمة، فهو يمتلك القيمة مع بقاء العين على ملكه. توضيح ذلك بالمثال: لو غصب عبدا مثلا، قالوا لو غصب عبدا قيمته 100 دينار، ثم جنى الغاصب على العبد وقطع يده، فحكموا في هذه الجناية شرعا بأن قطع اليد ديته نصف قيمة العبد، اللي يزجد نصف قيمة العبد وهي 50 دينارا. ولكننا لا نحكم بنصف القيمة على الإطلاق، بل هناك تفاصيل. نقول بعد أن قطع يده العابد، قبل أن تقطع يده يزجد كانت قيمته 100. بعد أن قطع يده نرى القيمة السوقية لعبد مقطوع اليد، فإن كانت القيمة السوقية للعبد المقطوع اليد تساوي نصف قيمة العبد السالم السليم، فهنا لا يأخذ المالك إلا نصف القيمة، يأخذ 50 دينار، لأن العبد قيمته في السوق قد مقطوع عليه 50 دينار، فنقص من قيمته 50 دينار فيأخذ 50. أما لو نقصت قيمة العبد عن نصف القيمة، هو نصف قيمته شقد؟ نصف قيمته 50 دينار، لكنه بعد أن قطعت يده نزلنا للسوق لم يعط به إلا 30 دينارا، فبقطع يده نزلت قيمته عن نصف القيمة الأصلية، صارت قيمته 30 دينار. يعني شقد نزلت القيمة؟ 70 دينار. احنا قلنا بالدية، الدية قد يدفع نصف القيمة، بينما هنا نزل سعره اكثر من النصف، ففي هذه الحالة يضمن اعلى القيمتين. اذا اخذنا نصف القيمة هي 50، لكن إذا نظرنا إلى النزول في السوق قد نزل؟ نزل 70، فلا بد أن يدفع 70. يعني لا نكتفي بدفع 50، لا بد أن يضمن شنو؟ حتى النقيصة بسبب القيمة السوقية. والعكس صحيح. يعني شلون؟ لو قطع يده وأنزلناه إلى السوق وأعطوا فيه 80 دينار، يعني نزلت قيمته شقد؟ 20 دينار، بينما الشارع حكم بنصف القيمة، حكم شقد؟ 50 دينار. فماذا يجب عليه؟ أن يضمن 20 أو يضمن النصف وهو 50؟ الجواب شنو؟ يضمن أعلى قيمتين، فيضمن 50. هذا إذا كان هناك نزول في القيمة. أما إذا جنى عليه جناية أخرى، يعني حينما قطع اليد الأولى حكمنا بنصف القيمة وهي 50 دينارا، ثم الغاصب قطع اليد الثانية أيضا حكمنا بشقد؟ 50 دينارا. فدية الجنايتين شقد صارت؟ 100 دينار، وهي تمام قيمة العائد. فهنا يدفع الغاصب تمام القيمة إلى صاحب العبد، يدفع له شقد؟ 100 دينار، اللي هي تمام القيمة، لكن مع بقاء العبد المغصوب على ملك المالك الأصلي. فالمالك الأصلي جمع بين القيمة وبين بقاء العبد على ملكه، وليس هذا جمعا بين العوض والمعوض، لأن القيمة ليست هي بدل للعبد وإنما هي بدل الجناية، يعني بدل الأوصاف لا بدل العين. صارت واضحة المسألة؟ لذلك يقول كما سبق من أن جناية الغاصب كما لو قطع يد العبد توجب أكثر الأمرين. شنو يعني أكثر الأمرين؟ هي القاعدة للجناية نصف القيمة، لكن لو هو نزل أكثر من النصف فيضمن الأعلى، أما قيمته لو نزلت أقل من النصف أيضا يضمن الأعلى. ولو استوعبت، يا هي استوعبت الجناية القيمة بكاملها، يعني هو قطع يديه واستوعبت صارت القيمة الجد، يعني الأدية صارت 100 وقيمة العبد 100، فالجناية استوعبت تمام القيمة، نقول أخذها. من فاعل أخذ؟ المالك الأصلي. أخذ المالك الأصلي تمام القيمة ولم تدفع العين. المن لم تدفع؟ إلى الجاني والغاصب، بل تبقى العين على ملك المالك الأصلي، فالمالك الأصلي جمع بين القيمة وبين بقاء العين على ملكه، وهذا ليس جمعا بين العوض والمعوض. وعن المسالك في هذه المسألة، يا مسألة لا بعد نرجع لأصل المسألة، مو جناية العبد، لا المسألة الثانية، وهي ما لو قاط الثوب بخيوط مغصوبة. هاي شاهدنا الثاني، هو ما لو قاط الثوب بخيوط مغصوبة، قال إنه إن لم يبق له قيمة، يا هو له الخيوط بعد أن نزعها، إذا لا يبقى لها قيمة ضمن جميع القيمة. زين، وبعد أن يضمن جميع القيمة الخيوط تدخل في ملك الضامن أم تبقى على ملك المالك؟ قلنا تبقى على ملك المالك، ولا يخرج بذلك يعني الخير عن ملك مالكه كما سبق، فيجمع المالك بين العين والقيمة. نفس كلام من؟ هذا الكلام نفس كلام من؟ نفس كلام شرح القواعد. شرح القواعد قال يضمن تمام القيمة مع بقاء الخيوط على ملك المالك، وهذا هو الرأي المشهور. إذن الرأي المشهور شنو؟ الرأي المشهور في الرطوبة وإن سقطت عن المالية لكنها تبقى على ملك المالك، فيجمع بين القيمة والعين، والخيط بعد أن ينزع وإن سقط عن القيمة لكنه يبقى على ملك المالك، فيجمع بين القيمة والعين. ولكن خالف في ذلك المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، حيث قال خالف في الفرعين معا، أما في الخيوط المغصوبة قال إذا كان نزع هذه الخيوط يؤدي إلى تلفها وسقوطها عن المالية بالكامل وجب على الضامن أن يدفع تمام القيمة، ولكن لا يجب عليه نزع الخيوط. تفهم من هذا الكلام لا يجب عليه نزع الخيوط؟ يعني الخيوط تدخل في ملك الغاصب والضامن ولا تبقى على ملك المالك الأصلي. كذلك في الرطوبة قال إذا دفع تمام القيمة للماء جاز له المسح بالرطوبة الباقية بلا حاجة إلى إذن جديد من المالك. ماذا تفهم من هذه العبارة؟ أن الرطوبة دخلت في ملك الضامن. قال لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة وفي المسألة السابقة، يا مسألة في هذه المسألة، في مسألة الخيوط وكذلك في مسألة الرطوبة كما يأتي. لكن عن مجمع البرهان في هذه المسألة اختيار عدم وجوب النزع، يعني هو يدفع تمام القيمة لكن لا يجب عليه نزع الخيوط. بل شنو قال؟ بل قال لا يجوز النزع أحيانا لأنه يؤدي إلى ضرر. ضرر من؟ ضرر المالك للثوب، هو خيط ثوبه بهذه الخيوط بعدين يقطع الخيوط وهم يدفع قيمتها، هذا ضرر زائد. لذلك قال اختيار عدم وجوب النزع، بل قال يمكن أن لا يجوز، يعني يحرم. شنو هو اللي يحرم؟ نزع الخيوط. يمكن أن لا يجوز وتتعين القيمة فقط، يعني يدفع تمام القيمة لكونه بمنزلة التلف. يعني هاي الخيوط اللي استعملها، استعمال هذه الخيوط كأن الخيوط شنو؟ كأنها تالفة. ليش كأنها تالفة؟ لأن نزعها يؤدي إلى سقوطها عن المالين، وإذا كانت بمنزلة التلف، في التلف ماذا نفعل؟ نضمن القيمة ولا يجب إرجاع العين، لأن العين حكمها حكم التالف. ولذلك يقول وحينئذ يفرع عليه، وحينئذ يمكن جواز الصلاة في هذا الثوب المخير بلا إذن من مالك الخيوط السابق، بعد أن يدفع الغاصب تمام القيمة لا يجب عليه نزع الخيوط، ويجوز أن يصلي فيها بلا شنو؟ بلا إذن جديد. لماذا بلا إذن جديد؟ لأنها كأنها دخلت في ملكه، أو نتعامل معها معاملة التلف، كأنها قد تلفت. إذ لا غصب فيه يجب رده، إحنا ما عندنا شيء مغصوب يجب رده، لأن الخيوط هنا لا يجب ردها. إذ لا غصب فيه، في من؟ فيه في الثوب المخيل، لا يوجد فيه غصب يجب رده، هو فيه غصب لكن لا يجب رده. يعني الخيوط مغصوبة لو ما مغصوبة؟ مغصوبة لكن لا يجب ردها. لماذا لا يجب ردها؟ لأنها بحكم التالف، لذلك صلاته صحيحة. وهذا يعني ماذا تستشف من هذه العبارة؟ أن الخيوط لا تبقى على ملك المالك. هاي في الفرع الثاني. أما الفرع الأول كما قيل بجواز المسح بالرطوبة الباقية من الماء المغصوب الذي حصل العلم به، يعني بمن حصل العلم؟ بكونه ماء مغصوبا بعد إكمال الغسل وقبل المسح، كما بينا قبل قليل أنه متى علم بالغصبية؟ قبل المسح، بعد أن غسل وجهه ويديه وقبل المسح. فيقول يجوز المسح كما قيل بجواز الماء، انت ضيف لها عبارة بلا حاجة إلى إذن من المالك الأصلي. وهذا يعني أن الرطوبة لا تبقى على ملك المالك الأصلي. إذا لحد الآن كم قول عندنا في المسألة؟ كم قول؟ قولان. القول الأول ما ذهب إليه المشهور وجامع المقاصد وما ذكره في المسالك من أن المالك الأصلي يمتلك القيمة والعين تبقى على ملك المالك الأصلي. القول الثاني ما ذهب إليه جامع أو مجمع الفائدة والبرهان، حيث قال بأن المالك الأصلي يمتلك القيمة ولكن العين لا تبقى على ملك المالك الأصلي، ولذلك لا يجب نزع الخيوط ويجوز المسح بالرطوبة بلا إذن المالك. إذا عندنا قولين في المسألة. صاحب الجواهر قدس سره استجود رأي صاحب مجمع الفائدة والبرهان. يعني شنو رأيه؟ أن العين لا تبقى على ملك المالك العقوري. لماذا؟ ما هو الدليل؟ يقول الدليل أن القيمة إذا دخلت في ملكية المالك الأصلي فمقتضى ذلك خروج العين عن ملك المالك الأصلي ودخولها في ملكية الضامن. لماذا؟ لأنها معاوضة شرعا، كأنها معاوضة شرعا، ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض. فإذا امتلك المالك الأصلي العوض يعني القيمة، فلا بد أن تنتقل العين إلى الضامن، لأن هذا هو مقتضى المعاوضة. هذا كلام من كلام صاحب الدور. قال واستجوده، استجود من هذا القول أن العين لا تبقى على ملك المالك الأصلي بعض المعاصرين وهو صاحب الجواب. شنو دليله؟ قال ترجيحا لاقتضاء ملك المالك للقيمة. ملك المالك للقيمة المدفوعة ماذا يقتضي؟ خروجه، هاي خروج مفعول به علما للمصدر وهو اقتضاء. لاقتضاء ملك المالك للقيمة ماذا يقتضي؟ خروج المضمون هو العين عن ملك المالك الأصلي ودخولها في ملك الضامن. لماذا؟ لصيرورته، صيرورة من؟ العوض والقيمة اللي مدفوعة التي دفعها الضامن عوضا شرعا. زين، إذا كان عوض فالمعوض لا يبقى شنو على ملك المالك الأول الذي امتلك العوض. بمجرد أن يمتلك العوض فالمعوض يخرج عن ملكه. الشيخ الأنصاري يقول وفيه أنه لا دليل على هذا الاقتضاء. يا اقتضاء أن دخول القيمة في ملك المالك الأصلي يقتضي خروج العين عن ملكه. يقول هذا الاقتضاء لا دليل عليه، ونطالب صاحب الجواهر بإبراز الدليل، بل الدليل على عكسه اللي هو شنو الدليل؟ وهو استصحاب بقاء العين على ملك مالكها الأصلي قبل دفع القيمة. نحن على يقين بأن العين على ملك المالك الأصلي، وبعد دفع القيمة نشك خرجت عن ملكه أو لم تخرج، فنستصحب بقاءها على ملكيته. قال وفيه أنه لا منشأ لهذا الاقتضاء. لا اقتضاء دخول القيمة، لا مو خروج العين، الاقتضاء أصل ملازمة، يعني دخول القيمة في ملك المالك الأصلي يقتضي خروج العين عن ملكه. نقول هذا الاقتضاء وهذه الملازمة لا دليل عليها، بل الدليل على عكسها. إن قلت نستدل على هذا الاقتضاء والملازمة بأدلة الضمان والغرامة، فإن أدلة الضمان والغرامة تدل بظاهرها على دخول القيمة في ملك المالك الأصلي وخروج العين من ملكه ودخولها وين؟ في ملك الضامن. الجواب أدلة الضمان لا تدل على ذلك، ونعيد نفس العناوين الثلاثة السابقة. التي ذكرناها مرارا وتكرارا، فنقول أدلة الضمان لا تقتضي إلا الضمان. والضمان ماذا يعني؟ الضمان التدارك، تدارك الفائت. فلكي يتحقق الضمان ولكي يتحقق التدارك علينا أن نعرف ما هو الفائت لكي نتداركه. وهنا توجد لدينا عناوين ثلاثة. العنوان الأول هو عنوان التلف، والتلف يؤدي إلى فوات المالية والملكية والسلطنة. فالتدارك والضمان ماذا يقتضي؟ سد مسد المالية والملكية والسلطنة. وهذا يقتضي شنو؟ يقتضي أن المالك يمتلك البدل والقيمة. العنوان الثاني عنوان التعذر، وفي حالة التعذر لا تفوت المالية ولا تفوت الملكية، وإنما الفائت هو السلطنة. فالبدل سيكون بدلا عن السلطنة، فلا داعي لدخوله في ملك المالك الأصل. العنوان الثالث ذهاب المالية والسقوط عن التقويم. وفي العنوان الثالث ماذا قلنا؟ يغرم الضامن تمام القيمة، والمالك الأصلي يمتلك القيمة مع بقاء العين على ملكه، ولا يستلزم الجمع بين العوض والمعوض، لأن القيمة المدفوعة إنما هي بدل للأوصاف والأجزاء وليست بدل للعين. قال وأدلة الضمان، هذا جواب لإشكال مقدر. ما هو الإشكال المقدر؟ أننا نستدل بأدلة الضمان لكي نثبت امتلاك الضامن للعين. الجواب وأدلة الضمان، قد عرفت في الدروس السابقة أن محصلها هذه الأدلة يرجع إلى الضمان. والضمان شنو معناه؟ وجوب التدارك. يرجع إلى وجوب تدارك ما ذهب من المالك. زين، ما هو الشيء الذي ذهب من المالك؟ هذا يختلف من مورد إلى مورد، سواء كان الذاهب نفس العين كما في العنوان الأول وهو عنوان التلف، كما في التلف الحقيقي كموت الحيوان، أو كان الذاهب السلطنة عليها اللي هو حالة التعذر، أو كان الذاهب السلطنة عليها التي بها قوام ماليتها. الضمائر كلها ترجع للعين، كغرق المال أو سرقته وضياعه، هذا اللي عنوان التلف. أو كان الذاهب الأجزاء والأوصاف اللي هذا ذهاب المالية، التي يخرج أو تخرج العين بذهاب هذه الأوصاف والأجزاء، تخرج العين عن التقويم. وإذا خرجت عن التقويم الملكية تنتفي أو لا تنتفي؟ قلنا شنو؟ لا تنتفي، مع بقاء ملكية المالك الأصلي للعين وإن سقطت عن المالية. زين، شنو حكمها؟ احنا فصلناه سابقا وراح نعيده. قال ولا يخفى أن العين على التقدير الأول اللي هو لا تقدير الثلث، ايش راح يذهب منه؟ المالية والملكية والسلطنة، لكن أهم شيء يذهب هو الملكية. الملكية، فالبدل يكون بدل عن الملكية فيدخل في ملك المال. لا يخفى أن العين على التقدير الأول خارج عن الملكية عرفا، فالبدل يكون بدل وتدارك للملكية. وعلى الثاني التعذر اللي يذهب شنو يذهب؟ الملكية كلا، السلطنة كلا، وإنما تذهب السلطنة المطلقة على البدل. طبعا السلطنة التي تذهب هي على المبدل، السلطنة التي تذهب هي السلطنة على العين، فتداركها يكون بأي طريقة؟ السلطنة المطلقة على البدل دون امتلاك البدل. وعلى الثاني السلطنة المطلقة على البدل بدل عن السلطنة المنقطعة عن العين. أعيد لك العبارة، السلطنة المطلقة هاي مبتدأ على البدل يعني على القيمة، المالك الأصلي تثبت له السلطنة المطلقة على القيمة المدفوعة. لماذا نحكم له بالسلطنة المطلقة؟ بدل عن السلطنة المنقطعة عن العين. ليش ما قال بدل عن الملكية؟ لأن الملكية باقية، إنما فقط التي ذهب السلطنة. فما هو بدل السلطنة المنقطعة؟ هو السلطنة المطلقة على القيمة. وهذا هو معنى بدل الحيلولة. بدل الحيلولة ماذا يعني؟ أنه إذا حال إنسان بين مالك وما يمتلك، أي قطع سلطنته على عينه، فيدفع له القيمة بدل السلطنة لا بدل الملكية. دفع القيمة بدل السلطنة، ولذلك إذا رجعت السلطنة فالقيمة لا بد من إرجاعها. وهذا يعني أن القيمة تدخل في ملك المالك أو لا تدخل؟ لا تدخل. هذا العنوان الثاني. وعلى الثالث اللي هو سقوط المالية. زين، قلنا في سقوط المالية البدل بدل عن شنو؟ هل هو بدل عن العين؟ كلا. هل هو بدل عن السلطنة؟ كلا. ليش مو بدل عن السلطنة؟ لأن السلطنة باقية، الماء ما زال موجود وله سلطنة كاملة عليه. زين، بدل عن الملكية؟ كلا، الملكية باقية. في الحالة الثالثة لم تذهب الملكية ولم تذهب السلطنة، فالبدل ليس بدلا لا عن الملكية ولا عن السلطنة، وإنما هو بدل عن المالية التي ذهبت بسبب ذهاب الأوصاف والأجزاء. وعلى الثالث فالقيمة المبذولة، فالمبذول عوض عما خرج المال بذهابه عن التقويم. إنما ما اسم موصول بمعنى الذي، المقصود به هو الأوصاف والأجزاء. فالمبذول عوض عن الأوصاف والأجزاء التي خرجت العين بذهابها يعني بذهاب الأوصاف والأجزاء عن التقويم. فالبدل هو بدل الأوصاف وليس بدل العين لا عن نفس العين. فالمضمون في الحقيقة هي تلك الأوصاف التي تقابل بجميع القيمة لا نفس العين الباقية. سؤال، لماذا لا تكون القيمة المدفوعة بدل عن العين؟ العين تلفت أو لم تتلف؟ لم تتلف. فكيف تكون القيمة بدل عن العين مع أن العين باقية وملكيتها باقية والسلطنة عليها باقية؟ فلا يعقل أن يدفع القيمة عن العين. لذلك يقول لا نفس العين الباقية، كيف ولم تتلف هي يا هي العين؟ بل نترقى أكثر، نقول حتى لو تلفت العين تضمن أو لا تضمن؟ العين لو تلفت بعد سقوطها عن المالية تضمن أو لا تضمن؟ لا تضمن، لأنها ليس لها مالية. لذلك يقول وليس لها على تقدير التلف أيضا عهدة مالية، أصلا حتى لو تلفت بعد ذلك لا تضمن لأنها ساقطة عن المالية. بل دفع القيمة راح يكون قبل من؟ قبال الأوصاف ليس قبال العين، لأن العين لم تتلف، بل حتى لو تلفت هو لا يضمن قيمتها. إن قلت إذا كان هو لا يضمن قيمة العين، إذن لماذا أمر بردها بعد سقوطها عن المالية؟ يجب عليه الرد أو لا يجب عليه الرد؟ قالوا أفتى المشهور، يجب أن يدفع القيمة، ويجب عليه شنو؟ أن يرد العين. رد العين ألا يدل على أن العين مضمون عليه؟ الجواب كلا، لأن الحكم بوجوب رد العين هو حكم تكليفي وليس حكما وضعيا، هو حكم تكليفي. يعني شنو حكم تكليفي؟ يعني إذا لم يردها أتم، لكن يضمن شيء؟ لا يضمن شيء، لأن الضمان هو الحكم الوضعي وليس الحكم التكليفي. لذلك يقول بل الأمر برد هذه العين إلى صاحبها مجرد تكليف. يعني شنو تكليف؟ يعني حكم تكليفي لا يقابل بالمال، يعني إذا لم يلتزم به هذا لا يقابل بالمال، وإنما هو معصية وإثم. بل نزيد المطلب أكثر، بل لو استلزم رد العين التي سقطت عن المالية، لو استلزم ضررا ماليا على الغاصب، يعني إذا يرد العين شيء شنو؟ يراد ثروة السيارة مثلا أو مصاريف أخرى، يجب عليها ولا يجب؟ يسقط حتى الوجوب التكليفي. بل لو استلزم وجوب رد العين التكليفي، لو استلزم ضررا ماليا على الغاصب أمكن سقوطه. سقوط من؟ سقوط وجوب الرد. لماذا؟ لأن الأحكام التكليفية إذا استلزمت الضرر فإنها تسقط، كما في الصوم وغير الصوم. فتأمل لعله إشارة إلى أنه في الأمثلة السابقة، هذه شنو الأمثلة السابقة؟ الوضوء بالماء المغصوب أو خياطة الثوب بالخيوط المغصوبة أو اللوح الذي دخل في السفينة، المثال السابق اللي ذكرناه، أو نضيف مثال رابع، أو الآجرة التي تدخل في البناء المغصوبة. هنا توجد حالتان في جميع هذه الأمثلة. الحالة الأولى أن يكون المستفيد من المغصوب هو شخص آخر غير الغاصب. يعني شلون؟ زيد غصب الخيوط وخاط بها ثوب عمرو، فالخيوط المغصوبة دخلت في ثوب عمرو، لكن عمرو غاصب؟ لا، وإنما الغاصب هو. أو الطابوق المغصوبة دخلت في بناء بيت زيد، لكن الذي غصبها من؟ عمرو مثلا. أو اللوح المغصوب دخل في سفينة زيد، لكن الذي غصب اللوح عمرو. أو الخيط المغصوب غصبه عمرو وخاط به ثوب زيد كما بينا. المهم المستفيد من المغصوب شخص والغاصب شخص آخر. في هكذا حالة نستطيع أن نقول إذا كان رد المغصوب يستلزم الضرر سقط وجوب الرد، لأن الضرر سيقع على عاتق من؟ على عاتق غير الغاصب، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. أما لو كان المستفيد من المغصوب هو نفس الغاصب فنوجب عليه الرد وإن أدى ذلك إلى تضرره. يعني زيد غصب الخيوط وخاط بها ثوبه، الثوب اللي هو المن لزيد الغاصب، فهنا نوجب عليه الرد وإن أدى هذا الرد المن إلى ضرر، إلى ضرر، لأن هذا الضرر إنما يرد على الغاصب، ولا نستطيع أن ننفيه بحديث لا ضرر ولا ضرار. لماذا؟ لأن لا ضرر ولا ضرار ورد مورد الامتنان والتعطف والترحم على الأمة، والغاصب لا نتعامل معه بعطف ولين ورحمة، وإنما الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال. لذلك قوله لو استلزم رده ضررا ماليا على الغاصب أمكن سقوطه، هذا الحكم صحيح لو مو صحيح؟ هذا من قبله لو ما من قبله؟ هذا ما من قبله، لأنه شو يقول؟ ضررا ماليا على الغاصب، والغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، ولذلك لا يدفع عنه الضرر بحديث لا ضرر ولا ضرار. لذلك قال فتأمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.